بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخذنا في كتاب النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين، كتاب الشيخ أحمد بن معمر آل ناصر أو أحمد بن ناصر آل معمر، حمد بن ناصر آل معمر، وهو من تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فذكر شبه من شبه القبوريين حديث الأعمى، وبين أن حديث الأعمى لا يصلح أن يكون حديثا أو أن يستدل به. فذكر أن الوجه الأول أن الله عز وجل ذكر في القرآن أن من دعا غيره أشرك، من دعا غيره أشرك، وبين أنه من الظالمين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وقال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء، وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال إن الذين قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تأويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. والآية الأخرى التي في سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. نفى ربنا جل وعلا كل شيء عن هؤلاء الشركاء. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون، ما عندهم شيء من الملك أبدا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، أنا ليس هم شركاء أبدا، وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير، أنا ولا أحد يساعدهم منهم، لا تظنون ولا تعتقدون أن أحدا من هؤلاء الذين تعتقدون فيهم يساعد الله عز وجل، حاشاه ربنا سبحانه وتعالى، لم يجعل لأحد تدبير إلا له جل وعلا. فلهذا هؤلاء يعتقدون أن هؤلاء يساعدون الله وأنهم مع الله يدبرون الأمر، لهذا الاعتقاد الصوفية القبورية في الأقطاب. إيش معنى الأقطاب عندهم؟ يقولون الأقطاب أربعة، هؤلاء الأقطاب يعتقدون فيهم أنهم كل يساعدون الله، كل واحد منهم في جهة، هذا في المشرق وهذا في المغرب وهذا في الشمال وهذا في الجنوب، أربعة أقطاب. فيظنون ويعتقدون أنهم مع الله، لهم التصرف مع الله، وهذا الذي نفاه الله عز وجل، وما لهم منهم من ظهير، لا أحد يعاون أبدا من هؤلاء. ولهذا يقول الإمام ابن القيم كما ذكرنا أن هذه الآية قطعت عروق الشرك، هذه الآية قطعت عروق الشرك، معناها مثل الشجرة، الشجرة لها عروق، هذا الشرك له عروق، الله عز وجل قطع وعده فقال لا يملكون شيء أصلا، حتى مثقال ذرة ما يملكونه، لا بنفعهم ولا بضرهم، وكذلك أيضا ليس لهم شرك، ليس هم شركاء لله عز وجل في شيء، وليس لهم وليس هم مساعدون. طيب، فهذه كل الآيات التي تدل على أن من دعا غير الله فهو مشرك بالله. فكيف بعد ذلك يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الأعمى أن يدعو غير الله؟ هذا كلام باطل، وإنما أراد منه أن يتوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال اللهم شفعني، اللهم شفعه فيه، اللهم شفعه فيه، على أن النبي صلى الله عليه وسلم توسط عند الله بالدعاء، ولهذا قال له في بداية الأمر: إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت. قال: بل ادعو يا رسول الله. فهذا فيه وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو له. فلهذا فالذي كما قال شيخنا الذي يترك هذه الكفوف كلها وتشبث مثل هذا فهو ممن يتبع الشبهات، كما قال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. قال: الوجه الثاني أن يقال لمن استدل بالحديثين على دعاء غير الله، أنا حديث الأعمى وحديث يا عباد الله أغيثون، وقلنا أن هذا الحديث لا يصح، الحديث الثاني، وحديث الأعمى ليس فيه دلالة على دعاء غير الله. فقال رحمه الله: الوجه الثاني أن يقال لمن استدل بالحديثين على دعاء غير الله، أتظن أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أمته بالشرك وقد جرد التوحيد لله ونهى عن دعوة غير الله؟ وقال فيما ثبت عنه في صحيح البخاري: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وقال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فكيف يجتمع في قلبك أن الله بعثه بالتوحيد والتحذير من الإشراك ثم يأمر أمته بعين ما حذره عنه؟ أن هذا الذي حذره الله عز وجل وهو دعاء غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، أنا دعاء الغائب. دعاء الميت الغائب فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا نهى عنه وبين أنه شرك، بين أنه ضلال، بين أنه ظل، هذا كله في الآيات. فكيف يأمر الله عز وجل بعد ذلك به؟ هذا كلام باطل جدا. فكيف يجتمع في قلبك أن الله بعثه بالتوحيد والتحذير من الإشراك ثم يأمر أمته بعين ما حذره عنه؟ فمن زعم أن قوله يا عباد الله اكبسوا يدل على جواز دعاء الغائب النص وعلى دعاء الميت بالقياس على الغائب كذلك حديث الأعمى هذا، فقد حاد الله ورسوله حيث زعم أن الرسول أمر أمته بالإشراك الذي بعثه الله ينهى عنه. والوجه الثالث أن يقال على التقدير أن هذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله شرك أصغر، فهل يظن أو فهل يظن أن في قلبه رائحة إيمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أمته بالشرك الأصغر؟ لأن هذا الرجل الذي يرد عليه المؤلف قال أن دعاء غير الله من الشرك الأصغر، وهنا يقول أن هذه الحديث تدل بالنص على دعاء غير الله، فيقول له الآن المؤلف: كيف هذا ما يجتمع؟ كيف تقول أن دعاء غير الله من الشرك الأصغر ثم تقول أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بالنص؟ هذا كلام باطل، كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الأصغر؟ ما يجتمع هذا. لو قلت مثلا هذا شرك أصغر ثم تقول أن النبي يأمر به، كيف هذا؟ الشرك الأصغر عند العلماء وبما جاء في النصوص أنه من أكبر الكبائر، أنا حتى أكبر من هذه المعاصي، فكيف يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم به؟ فهذا تناقض عجيب. قال: بل إذا علم الإنسان أن هذا شرك أصغر ثم زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمته به كان كافرا، لأنه يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالشرك الأصغر، يأمر بالمعاصي، وهذا لا شك أنه كفر. قال الله عز وجل: أكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أنا ما يأمر النبي أبدا أن يتخذ أحد الملائكة والنبيين أربابا من دون الله، أنا يشرعون له، وإنما التشريع من الله. أيأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون؟ قال فحاشا جناحه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر أمته بشرك ولو كان أصغر. ومن استدل بهذين الحديثين على دعاء الموتى والغائبين فهو بين أمرين لا محيد له عنهما، إما أن يقول هذا يدل على أن الدعاء مستحب أو جائز، ومن قال ذلك فقد خالف إجماع المسلمين. ومرق من الدين الذي يقول أن دعاء غير الله بما لا يقدر عليه الله عليه إلا الله مستحب أو جائز، فهو مخالف لإجماع المسلمين، وهو قال مرق من الدين أي كفر، فإنه لم يقل أحد المسلمين أن دعاء الموتى جائز أو مستحب. وإما أن يقول أن ذلك يدل على أن دعاء الموتى شرك أصغر لا أكبر، ومن قال ذلك فقد تناقض في استدلال، حيث استدل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر به أو الذي أمر به على ما نهى عنه. وكيف يسوغ لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستدل بأمره على نهيه ثم يقال لهذا المستدل بقوله فلينادي يا عباد الله باسمه أخبرنا عن هذا الأمر، هل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة وهي أقل أحواله؟ أنا هذا فلينادي يا عباد الله، هل هذا واجب على كل أحد أنه إذا ضاع عليه شيء في أرض فلاه يقول يا عباد الله باسمه عليه؟ هل هذا واجب ومستحب أو أنه مباح؟ وأما ما كان مكروها محرما فلا يكون فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فما وجه الاستدلال؟ يعني هل هذا مستحب؟ هذا بعيد. قال الوجه الرابع أن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي هذا يا عباد الله باسم حديث الطبراني. قال فإن من رواته معروف بن حسان وهو منكر الحديث، قاله أعدي أنا لا يصح هذا الحديث، قد بينه كما ذكرنا قبل الشيخ الألباني في كتابه التوسل أنواعه وأحكامه. قال الوجه الخامس أن يقال إن صح الحديث فلا دليل فيه على دعاء الميت والغائب، فإن الحديث ورد في أذكار السفر، ومعناه أن الإنسان إذا انفلتت دابته وعجز عنها فقد جعل الله عبادا من عباده الصالحين، من صالحين الجن أو من الملائكة أو ممن لا يعلم من جنده سواه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهذا أخبرنا معنى لو صح، هذا أخبرنا الله عز وجل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عبادا قد وكله بهذا الأمر. فإذا انفلتت الدابة ونادى صاحبها بما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حبسوا عليه دابته، أنا حبسوها عليه أوقفوها في مكان حتى يأتي، وإذا بحث عنها وجدها، فإن هؤلاء عباد لله أحياء. أنا رجعنا الآن إلى لو قلنا أن هذا صحيح فهو دعاء للحي الحاضر، لأن الله عز وجل قد علمنا أن هناك ملائكة حضور، قد جعل الله لهم قدرة على ذلك كما جعل للإنس، فهو ينادي من يسمع ويعيد بنفسه كما ينادي أصحابه الذين معه من الإنس، فأين هذا من الاستغاثة بها الأمور؟ بل هذا من جنس ما يجوز طلبه من الأحياء، فإن الإنسان يجوز له أن يسأل المخلوق من الأحياء ما يقدر عليه، كما قال جل وعلا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما قال جل وعلا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وكما يستغيث الناس يوم القيامة بآدم ونوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى حتى يأتوا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل هذا من دعاء الحي الحاضر، وهذا جائز. قال بل هذا من جنس استغاثته برفقته من الإنس، فإذا انفلتت دابته ونادى أحد رفقته يا فلان رد الدابة لم يكن في هذا بأس، فهذا الذي ورد في الحديث من جنس هذا على صحة الحديث. قال بل قد يكون قبة إذا قصد به ابتدال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا قبل أن عبد الله بن مبارك فعل هذا، فقال إنه حدثني معروف بن حسان ثم ذكر هذا الحديث، فقال فإن صدق فإني أقول يا عباد الله احبسوا على فعل على أن صدق أن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الله عز وجل ملائكة يوكلون بهذا. قال فأين هذا من استغاثة العبادة؟ فإن بأن ينادي ميتا أو غائبا في قطر شاسع سواء كان نبيا وعبدا صالحا. ثم قال الوجه السادس أن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فبعد أن أكمله بفضلي ورحمتي فلا يحل أن يخترع فيه ما ليس به ونقيس عليه ما لا يقاس عليه، أن يخترع الإنسان ما ليس في دين الله عز وجل، بل الواجب اتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر به. فإذا نادى شخصا معينا باسمه فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى ذكاء المؤلف رحمه الله، معنى الآن بعض هؤلاء الذين يستدلون بهذا هم ينادون من؟ ما يقولون مثلا يا عباد الله احبسوا عليه، لا ينادون أصحاب القبور، يا عبد القادر الجيلاني، يا فلان يا فلان، يا عيدروس يا كذا، فهم ينادون هؤلاء. الله عز وجل يقول أن لله ملائكة جعلهم فليناديهم يا عباد الله احبسوا، يعني ملائكة وكلهم بهذا أن يحبسوا له ناقته إذا لم يجدها. وليس المراد أنه ينادي الناس يدعي أنه ويعتقد أنهم لهم شيء في هذا الشأن. قال ونادى من لم يؤمر بنداء، وليس ذلك في كل حركة وسكون وقيام وقعود، وإنما ذلك في أمر مخصوص. أمر مخصوص إذا كان إنسان في سفر فضاعت راحلته ولم يجدها، وأما في بيته ما يجوز له أن ينادي وهو في بيته جالس أو في بلده أو كذا. طيب هذا ما ذكره المؤلف في الرد على هذه الحديث، سيأتي إن شاء الله تعالى معنا أيضا عدة أجوبة من المؤلف على هذا. نكتفي بذلك.